عقد اليمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله أبو عمر وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكات التواصل. أخونا أبو خالد سأل يقول هو كان مسافر ووصل إلى بلده بعد دخول وقت صلاة الظهر، لكنه لأنه كان يخشى أن ينام، فإذا نام لا يستيقظ إلا في الليل بسبب السفر، فصلى الظهر وجمع معها العصر ثم بعد ذلك يعني نام. فجمعه للعصر مع وصوله بلده هل هو جائز أم لا مع هذا الظرف؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المهتدى بهداه. أما بعد، هو وصل إلى بيته وليس
نعم
إلى البيت.
نعم في إلى بيته.
نعم حين وصل إلى بيته هذا محل إجماع بين أهل العلم أنه قد صار مقيما. قد يتخرج على بعض أقوال أهل العلم باعتبار المنزل، ولكن فيما مضى من المسائل لا فيما يستقبل، ولكن هذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم، والصلاة التي أداها قبل وقتها وهو مقيم صحيح صلاة في غير محلها، والذي أرى له أن يعيد هذه الصلاة خروجا من خلاف العلماء في هذه المسألة في مثل هذه المسائل وهي صلاة العصر.
إذا كان يخشى بسبب التعب
هو صلى الظهر تامة.
نعم الظهر تامة وجمعها مع العصر، مبرره في ذلك أنه يعرف أنه إذا نام لن يستيقظ في الليل بسبب تعب السفر.
لا إذا اختلف الأمر المناطق اختلف، يعني هو الآن يتكلم على قضية الجمع للحرج أو للحاجة حيث اجتهد وتحرى أنه في محل الحرج ويخشى على فوات وقت الصلاة، فالظاهر أن ما فعله لا شيء عليه فيه. وحتى لو كان عليه إشكال في نفسه وقد تحرى واجتهد فنقول في المرات القادمة لا يفعل، لو قلنا بهذا، لأن مسائل الحرج مسائل يحتاج إلى بعضها مسائل مشكل شوي وفيها تردد، ولكن حيث تحرى فصلاته صحيحة ولا شيء عليه في هذا والله أعلم.
أيضا من مما يتردد في مثل في قريب من هذا الموضوع، يعني من جمع مثلا الظهر والعصر ووصل في وقت الصلاة الثانية اللي هو وقت صلاة العصر، فهنا هل نقول إنه يجب أن يصليها وإن كان قد جمعها أثناء ما كان مسافرا أم أنه خاص؟ يعني
قول الجمهور أنها قد صحت منه وأجزأت عنه ولا شيء فيه، يعني صورة المسألة أنه مثلا يريد أن يعني سافر راجعا إلى بلده ثم صلى المغرب والعشاء قبل البلد مثلا بخمسين كيل، صلىها جمعا وقصرا، ثم وصل البلد وإذا الناس يصلون مثلا أو قد أقيمت الصلاة، ففي هذه الحال لا يجب عليها أن يشهدها لأنه قد أدى هذه العبادة وفي وقت قد أذن له أن يترخص فيها بالقصر وبالجمع أيضا، فلا يلزمه بعد ذلك يعيد الصلاة. لا يوجد في الشريعة أن الإنسان يلزم بأداء الصلاة أو عفوا يباح له أن يؤدي الصلاة على وجه معين ثم يلزم بعد ذلك بقضائها أو بإعادتها، لا أعرف شيئا من هذا والله أعلم.
أحمد سالم سأل عن حكم الأذان الأول من يوم الجمعة.
الأذان الأول اتفقت الأمة عليه وعملت به واستمرت على ذلك، ولا بد كما قال العلم من مسائل الإجماع لا بد فيها من أثر من أثارة من علم، فالعمل على هذا عند أهل الإسلام، ومضى عليه إقرار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن شهد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه. هذه من المسائل يعني التي قد قضي الأمر فيها. نعم.
أم محمد تفضلي. يا أم محمد، أم محمد سؤالك تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسأل؟
نعم تفضل يا أختي سؤالك.
لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول، إذا
تفضل يا أم محمد،
هل ترث الجدات لحفيد توفي وأمه متوفية وليس له إلا أخت وأبوه موجود وأخ في البطن يعني ما من أم ثانية؟
طيب.
أمه متوفية لكن عندها أخ ثاني في يعني زوجة أبيه حامل، وهل ترث الجدات في هذه الحالة؟
طيب السؤال الثاني.
إذا جاء مسافر مع المقيمين وهو يصلي العشاء وهم يصلون المغرب، هل يجلس يعني الركعة الأولى ثم يكمل معهم ركعتين، أو بعضهم يقول لا
يعني هو ركعتين؟ هو يصلي العشاء وهم يصلون المغرب.
إيه هو يصلي العشاء، هو صلى قبلهم المغرب يعني مع جماعة ثم صلى مع جماعة.
طيب أبشر.
فهل يجلس في الركعة الأولى حتى يصلي معهم ركعتين، أو يصلي ركعتين ويجلس الركعة الثالثة؟ هل هذا جائز؟
أبشر. تسمعين جواب شكرا جزيلا. أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله.
نعم.
سؤالك يا أختي.
سؤال لو سمحت، قريبة لي شرت أرض من القصيم.
نعم.
16,000، وسبحان الله عطاها بس ورقة مبايعة. بعد نعم. 10 سنين السنة هذه طلبت إنه يعطيها الصك عشان تروح تبيع الأرض، فما عطاها شو اسمها عن صك الأرض، فاشتكت فرجع لها المبلغ 16,000 بعد هالمدة يعني. شوف عام 34 هي شاريتنا الأرض.
نعم.
والآن تسأل عن الزكاة، هل تزكيها هالحين يوم رجع لها 16 ولا تنتظر لين يصير على المبلغ سنة؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا الله يجزاك.
الله يحييك يا سلام. عبد الله تفضل. يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء عليك أخوي عبد الله.
أهلا أهلا مبارك. حياك الله.
الله يبارك فيك أخوي. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، يوم الجمعة قبل يعني قبل دخول الخطيب بخمس دقائق بعض الناس يشوف يعني يتنفل، هل هذا يعني داخل في وقت النهي أو يجوز له هذا الشيء؟
طيب السؤال آخر تفضل. نعم.
أريد أن أسأل عن يعني تناقش حول المسألة هذه عن إزالة النجوى، هل لابد فيها يعني هل تكفي فيها غلبة الظن أو لابد من الحقيقة فيها يعني؟
ما السؤال غير واضح.
أنا أتكلم عن إزالة النجوى اللي هو استنجاء.
قصدك الاستنجاء.
نعم
استنجاء. طيب يعني تقصد نعم غلبت الظن في إزالة النجاسة.
اي نعم.
طيب
فيها غلبت الظن او لا بد من يعني تحقق.
طيب سؤال اخر. حياك الله. يا مرحبا وليد تفضل. يا وليد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله بالخير.
اهلا اهلا.
السلام عليكم يا شيخ. عندي سؤالين.
السؤال الأول
الله يعطيك العافية. بالنسبة عندي أنا في كل يوم جمعة أو ليلة جمعة أنزل حالات واتساب.
نعم.
يعني تذكري عن الصلاة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا مشروع أو بدعة أو؟
طيب السؤال الآخر
الله يعطيك العافية. بالنسبة للجلوس الإمام بين الخطبتين، هل هناك يعني ورد فيه يعني أن المصلي يدعي أو دعاء؟
طيب بين الخطبتين. نعم. طيب بقي شيء يا وليد.
يعطيك العافية.
حياك الله. عبد الله تفضل. يا عبد الإله. طيب بقي شيء. علي تفضل. يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا شيخ طيب.
يا هلا وسهلا تفضل يا علي.
الله يحفظك. ودي أسأل الله يحفظك عن عباية الكتف.
نعم.
يعني منتشرة كثير يعني شوف حتى المجتمع يعني شوف صارت نادر عباية الرأس.
طيب تسأل عن حكم عباءة الكتف.
إيه نعم.
هل عندك سؤال آخر؟
سلامتك.
حياك الله يا مرحبا. حياك الله يا علي. يا أهلا وسهلا. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك وحيا الشيخ سليمان.
أهلا أهلا وسهلا.
سؤالي يا شيخ، اليدان آلة الوضوء إذا كان بهما جروح وأوصى الطبيب بعدم الوصول الماء إليهما.
نعم.
فهل يتيمم أم يلبس قفازات أم يوضئ وغيره؟
طيب سؤال آخر.
الله يجزاك خير.
يا مرحبا حياك الله. بقي شيء؟ طيب نواصل الأسئلة. أم محمد سألت عن ميراث الجدات من الحفيد الذي توفي وله أخت وأب ووالده متزوج من امرأة غير والدته وهي تحمل ذكرا، فهل ترث الجدة في هذه الحالة أم لا؟
والله هذه المسألة تحتاج إلى إلى سؤال الأخت عن تفاصيل أخرى.
نعم.
فليس المناسب هذه مواريث وحقوق للناس، وربما صحيح. أسقط واحدا ويعني لو يترك عنصر مع عناصر بعض الورثة ربما
قلب. لكن لو أخذناها من باب
هذه مسألة مثل مسائل حسابية لا تقبل.
جميل.
هي لو طيب. تتصل بعد الحلقة إن شاء الله نستفصل منها. لأن سؤالها ناقص، في أشياء ناقصة تتعلق بها. نعم.
سؤالها الثاني عن مسافر صلى العشاء مع مقيمين يصلون المغرب، كيف تكون صفة الصلاة؟
المسافر يصلي العشاء
والمقيم يصلي مع مقيمين يصلون المغرب
وهو قد صلى المغرب.
هو صلى المغرب نعم، دخل معهم بنية العشاء.
دخل معهم بنية العشاء وهم يصلون العشاء؟
لا، يصلون المغرب. هم
يصلون المغرب. نعم، في هذه الحالة هو يتم صلاته ويصلي. تقول يصلي العشاء، صلى المغرب ويريد أن يصلي.
نعم.
معهم
صلى المغرب،
معهم ناس يصلون المغرب.
نعم.
يتم الصلاة في هذه الحالة. لا أرى له الحقيقة أن يبقى ويصلي ركعتين مثلا ثم ينتظر حتى يسلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا عليه، وهذا من الاختلاف أنه يبقى يصلي ركعتين ويبقى، بل يجب عليه الإتمام في هذه الحالة. وإذا سلم يتم الصلاة أربعا، فإذا انصرف الإمام فقد برئت ذمته من علاقته مع الإمام فيكمل ما عليه في هذا، وهي ركعة واحدة. نعم.
يعني يصلي معهم ثلاث ركعات ثم يقوم ويأتي بركعة واحدة.
يصلي معهم المغرب. نعم. يصلي معهم وهم يصلون المغرب، لكن هو بنية العشاء.
نعم.
وهو بنية الإتمام، فإذا انصرفوا من الركعة الثالثة فإنه يقوم بقضاء الركعة الرابعة في العشاء.
جميل. أم عبد الله تسأل عن من اشترى أرضا وانتظر فترة طويلة، ثم طبعا هي ذكرت حالة معينة، تقول انها اشترت من شخص ارض بمبلغ معين وبعد ما يقارب 10 سنوات طالبته بصك الارض فاعاد لها نفس المبلغ مع انها اشترت ارضا، فالسؤال هل الفترة الماضية تعتبر عليها زكاة ام لا؟
حيث لم تنتقل لها هذه الارض، الارض ما انتقلت لها فهي لا تستطيع التصرف فيها كما يتصرف الملاك. صحيح. لا سيما وقد ظهر من حال البائع شيء من التغير، تغير عليها ومنعها حقها، فهذه لا تملك التصرف فيها فلا زكاة فيها فيما مضى والله أعلم. نعم.
عبد الله سأل يقول في يوم الجمعة وقبل دخول الخطيب بخمس دقائق أو تقريبا، السؤال هل يجوز في هذا الوقت التنفل أم لا، أم هو وقت نهي؟
لا، هذا وقت مما تؤدى فيه الصلاة، ولكن الأولى ألا توافق وقت زوال الشمس، لأن الخطيب قد يدخل قبيل زوال الشمس بحيث تكون صلاته بعد الزوال، وأحيانا لا يدخل إلا بعد الزوال، فلا تلازم بين هذا الأمر، فهو يصلي من أحسن ما يشتغل الإنسان قبل الجمعة بالأكثر من الصلاة، فهو يصلي ولكن يتجنب أن يوقع شيئا من الصلاة أن يوقعها في وقت زوال الشمس، نعم اللي هو وقت الظهر تقريبا. نعم.
ما يكون لها وقت نهي مثل ما باقي الأيام الأخرى؟ يعني مثلا يقال أنها قبل الصلاة بخمس دقائق أو عشر دقائق،
هذا الأظهر أنها باقي، وبعض العلماء يرى بأن ليس هناك وقت نهي بهذا الوقت. هذا قول، لكن هو يخرج من هذا الخلاف ولا ولا يفعل، لا توافق صلاتنا.
عبد الله سأل عن حكم إزالة النجاسة أو فيما يتعلق بإزالة النجاسة، هل يجب أن يكون فيها يقين أم يكفي فيها غلبة الظن؟
يكفي غلبة الظن، لو الله عز وجل ألزمنا باليقين في مسائل التعبدات والمعاملات وغيرها لا شق علينا ذلك، ولكن هذا الدين يسر بحمد الله عز وجل، فيكفي غلبة الظن، بل غلبة الظن في أصول الاستدلال، في نفس أصول الاستدلال يغلب على ظن الفقيه أن هذا يدل، أن هذا الحديث يدل على كذا وأن الآية تدل على كذا، القطع ليس هو الأغلب، وهذا من فضل الله عز وجل على الناس أنه ما جعل القطع، المسائل القطعية محدودة في الشريعة بحمد الله في المحرمات والواجبات، يعني لو قارنتها ليست محدودة أنها نادرة، مقصود لو قارنتها بالمسائل الاجتهادية لوجدت أن المسائل غالبة، غالبة المسائل الاجتهادية غالبة غالبة كبيرة، وهذا من اليسر في الشريعة، لأن المسائل الاجتهادية تعامل في قضايا أحكام الاستثناء، الأحكام الاستثنائية وأحكام رفع الحرج تعامل معاملة مختلفة عن المسائل القطعية، وهذه من أوجه السعة في الشريعة بحمد الله عز وجل. فكيف أيضا في التطبيق، يعني بعض الناس يقول أنا حتى أقطع بأنه قد زال العين والأثر من الموضع عند الاستنجاء، يقطع هذا لا يتحصل، ولكن يغلب على ظنه بأشياء كثيرة سواء تتعلق بالزمن وتتعلق بالماء وتتعلق بالحال وتتعلق بطريقة الغسل، يجتمع لديه بأنه قد زال العين والأثر.
نعم.
هذا يكفي، وهذه غلب الظن كافية والله أعلم.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. عمر سأل عن حكم حلق الشعر بالتدريج.
كيف حلق الشعر بالتدريج؟
يعني يكون حلق الشعر مدرجا ليس متساويا، يعني بعضه قصير مثلا،
يعني مثل التدريج اللي تفعل المرأة يعني
أحيانا، وأحيانا بعض الرجال يستخدمونه كذلك.
يعني الأصل في التزين هو الإباحة يعني بظهور، وهذه من أمور العادات التي يكون الأصل فيها الإباحة، ولكن لا يجوز في أي عمل يعمله الإنسان يتشبه بمن نهي عن التشبه بهم، مرة التشبه بالمرأة أو التشبه بالكافر أو التشبه بالفسقة والفاسقات، هو الكثير من هذه الأشياء أول ما تطلع في الحقيقة هي نوع من التشبه، فأرى أنه يتجنب هذا، ولا سيما أن هذا من الشأن الذي تعنى به المرأة أكثر، الله عز وجل يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وصار هناك استثناءات حتى عند غير المسلمين بشتى دياناتهم، هناك اختلاف في زينة المرأة وفي هيئاتها، هذا لباس نسائي وهذا طريقة نسائية وهذا عمل نسائي اختلفت، فلا يعني يفعل شيء يتشبه فيه بالمرأة، وكلما كان الرجل أقرب إلى الاعتدال في هذا الجانب كلما كان أقرب إلى رجولته التي فطره الله عز وجل عليها.
أيضا سأل عن المقيم في كثير من الأحيان، إذا كان هناك مسافر وكذلك مقيمين فإنهم يقدمون المسافر حتى يترخص ويصلي بهم قصرا وهم يتمون، هل هذا هو الصحيح أم أن الإمامة الأولى أن تكون للمقيم المسافر؟
الحق هنا للمقيمين، فإذا نزلوا عن ذلك وتركوه وجعلوا المسافر يصلي بهم فلا بأس بذلك، الأمر واسع إن شاء الله، ولكن يعني أنا الذي أفعله لنفسي أني أجعل المقيم هو الذي يصلي إذا كنت مسافرا، ولكن قد يصر إصرار تطيب خاطره وتصلي هذا شيء آخر، والجماعة محدودة وراضية وتقبل بهذا، الأمر واسع في هذا في الحالين، يعني أن يصلي المقيم فيتم خلفه المسافر، أو أن يصلي المسافر فيقضي خلفه المقيم. كل هذا
ما يقال أن الأولى أن يكون المقيم لأنه يتم أربعة،
هذا الأولى، هذا الأولى الحقيقة، واللي أميل إليه لأنه يجعل الناس تقضي بعده. واحد جاي مبكر ومدرك الصلاة كلها، ثم يأتي مسافر واحد ثم يجعل الناس يتحرك، هذا قائم وهذا قاعد وهذا يركع وهذا يسجد، كل جماعة على هذه الصفة. لكن هل هو ممنوع؟ هذا ليس ممنوع، ولكن الأولى ألا يفعل بالناس ذلك، والله أعلم.
وليد يقول إنه في كل ليلة جمعة ويوم الجمعة يعني ينشر عبر وسائل التواصل بعض التذكير، سواء في بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو فضل يوم الجمعة وغير ذلك. تخصيص هذا الوقت بمثل هذه الأعمال هل هو جائز أم لا؟
هل هذه الدعوات وهذه الرسائل هي تدعو لشيء مشروع ولا شيء مبتدع؟
مشروع.
مشروع. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة من مغيب الشمس يوم الخميس إلى مغيب الشمس يوم في آخر يوم الجمعة، كل هذا هو وقف للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يسميها العلماء باب الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد، فالمقاصد مشروعة وصحيحة فتكون وسائل صحيحة ومشروعة، المقاصد توقيفية وثابتة ومؤقتة بأزمان معينة، والوسائل مفتوحة. هذا الفرق بين الوسائل والمقاصد. بعض الناس يأتي لما يشوف قرب الوسيلة من المقصد يأتي يقول هذا بدعة وهذا لا يجوز، هذا غير صحيح. الوسائل مفتوحة، بأي شيء توصلت إلى الأمر المشروع فهو مشروع، ما لم تكن وسيلة في ذاتها محرمة، كان يستخدم بها الخمر أو الخنزير أو السحر أو ما حرمه الله عز وجل، الوسيلة مباحة في ذاتها، مهما تشكلت الوسيلة فهي مشروعة. بل كلما كانت الوسيلة أقوى في الوصول إلى المطلوب الشرعي، وهو مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كانت أفضل. وهذه من الدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا من الدعوة. نعم.
السؤال الثاني يقول أثناء جلوس الخطيب بين الخطبتين هل هناك دعاء معين يقوله؟
ليس هناك دعاء معين، لكنه وقت الدعاء، وكما جاء في ساعة الإجابة التي هي الساعة الأولى من الجمعة هي ساعتان، وفيها خلاف، بعضهم يقول هي ساعة واحدة ويرجحون بينهما بعد التعارض، وبعضهم يقول هذه ساعة وتلك ساعة، وهذا الذي يميل إليه شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. فهذه الساعة هي ساعة الإجابة، قال وهي ما بين أن تقام الصلاة إلى أن ما بين أن يدخل الخطيب، يعني تبدأ الخطبة، إلى أن ينصرف الإمام من الصلاة، هذه وقتها. فوقت الصلاة يعتبر دعاء ومستجاب، ما بين الخطبتين أيضا دعاء مستجاب، وكذلك إذا دعا الخطيب في أثناء الخطبة الأولى أو الثانية فأمن المأموم على تأمين على دعاء الإمام فهو أيضا محل لإجابة الدعاء، والله أعلم.
هل نقول إن ما كان محلا لإجابة الدعاء إن الأولى بالخطيب أن ينتظر قليلا حتى يعطي فرصة للمأمومين؟
لا، أنا أقصد هو وقت طويل من ضمنه ما بين الخطبتين.
نعم.
فهو ليس الوقت اللي يجلس هذه الخمس ثواني ست ثواني كافي، يدعو الإنسان يدعو الإنسان بخير الدنيا والآخرة وبشيء عظيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والأظهر أنه لا يداوم على الاستغفار فقط، بل كل دعاء، يعني كون الناس يكون شعار وأن ما يكون إلا الاستغفار بين الخطبتين فقط، هذا كرهه طائفة من أهل العلم وجمع من الأئمة، وهو الاستمرار وجعل الشعيرة والشعار. فهو ينوع، مرة يستغفر ومرة يدعو الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة.
أم خالد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي كم سؤال.
تفضلي.
ابني جاه ثعلبة شاملة وطاحت حتى شعر الحواجب،
شفاه الله وعفاه،
آمين يا رب. فهل يجوز يسوي ميكوباج؟ أظن كذا اسمه،
اللي هو يعني زراعة ولا إيش بالضبط؟
والله ما أدري، هم يسوونه كذا أظن بإبرة كأنها رموش،
يعني ما
كأنها حواجب.
يعني هو فقط رسم لون او زراعه وكيف بالضبط حتى الشيخ يجيبك على الصفه؟
مو زراعه زي الرسم بس بالابره.
اي نعم زي التاتوه يعني او كذا.
طيب ما ادري يعني حلال مو حلال. طيب. ما ادري حتى الطريقه يعني ما ادري شلون يسوونه.
طيب السؤال الثاني.
الكتاب على المصحف يعني لما تجي المعلمه بنكتب الملاحظات او الاحكام.
طيب بس سؤال اخر.
ايوه السؤال الثالث لما عامله في مشغل تركب الرموش يعني للزبائن تقول ما الحكم يعني؟
طيب
اذا هي تركب الرموش.
طيب باقي شيء
لها او ما يجوز؟
باقي شيء.
اي باقي سؤال بس يجوز يعني اني اروح الافراح بس فيها موسيقى.
طيب ابشر ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا ابو عبد الله. تفضل يا ابو عبد الله.
حياك الله يا شيخ.
اهلا وسهلا
يا شيخ. اشتريت جوال وعرض علي البائع ضمان ضد الكسر بمبلغ اضافي فما حكم ذلك؟
طيب بقي شيء؟
شكرا جزيلا.
يا مرحبا حياك الله. سعد تفضل.
الو
تفضل يا سعد.
الو اي نعم معك
تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساك الله بخير يا شيخ.
اهلا اهلا سؤالك يا غالي.
يا غالي الله يهديك. صدق انا عند قمت باقامه مسجد وتبرعوا ناس ما يجي.
كنت عفوا اعيد السؤال.
اقول لك قمت باقامه مسجد.
اي نعم.
وشاركت انا وبعض اهلي
يعني قمت ببناء المسجد.
ببناء المسجد جامع. طيب. كبير.
نعم.
30 فجمعت فلوس من كثير من الناس بعدها.
اي نعم.
وغلقت المسجد بتكلف حول مليونين شويه.
اي نعم.
وبقي مبلغ من التبرعات ولا احنا عاد في حاجه للمسجد. هل يجوز لي انا احطه في مسجد اخر؟ لانه صعب علي اني اتواصل مع مع المتبرعين.
هل عندك سؤال اخر؟
لا سلامتك.
الله يحييك يا مرحبا. ام احمد تفضلي. يا أم أحمد
سمي
سؤالك أختي.
يا شيخة بسأل أنا مثلا أطلب واحدة فلوس.
نعم.
الفلوس هذول ما يخالف مثلا إجازة الزكاة أقول له الفلوس اللي أنا أطلب هي معسرة وأقول له ما يخالف يعني مثلا إذا جاء وقت حال علينا الحول أقول مثلا هذول الفلوس اللي أطلب مثلا يكون هنا زكاة.
طيب هل عندك سؤال اخر؟
اي نعم اكمال للسؤال. طيب وما يخاف اخليها تدفع نقصاد اقول لها اذا كانت ما تقدر اقول لها طلعي نقصاد على مدار السنه كذا يعني
طلع اقساط لمن يعني هي
الفقراء. لا اذا قلت لها.
بس لحظه سؤال ام احمد يعني صح. انت تقصدين ان المال اللي عندها تعتبرينها انت زكاة عندك وهي تخرج الزكاة عنك بالتقسيط بحسب قدرتها.
ايوه بحسب قدرتها وهو. طيب. اصلا ولا اقول له يعني مثلا بدل مثلا ان تطلع زكاة مثلا اقول له يعني خلاص يعني المال اللي عندك هذا طلعيه انت زكاة عننا يعني كذا هو.
طيب عندك سؤال اخر؟
ابد الله يسلمك.
الله يحييك.
فيها
تفضلي.
فيها شيخ انا قبل مثلا قبل يمكن 12 سنة كذا كنت مسافر.
نعم.
وذهبت يعني يمكن كان فترة في زوجي بيسافر مثلا المكة دورة.
نعم.
أنا جبت أنا رحت وكان يعني لي 12 يوم والده.
نعم.
يوم ذهبت يعني مثلا المكة ما حرمت ولا شيء لأني ما أدري عن وقت يعني أقدر أخلص قبل ولا لا.
أي نعم.
بعد ما خلصت وانا بنفسك رحت شو اسمه رحت للتنعيم ما رحت يعني لنفس مثلا
نعم الميقات. طيب يعني انت سؤالك عن حكم احرامك من التنعيم.
إيه؟
وانت نعم. بهذه الصفه. طيب ابشر ان شاء الله بقي شيء. إيه؟
بس ما يرضى
الله يحييك. يا سلام. ام محمد تفضلي. يا ام محمد.
نعم.
سؤالك يا اختي.
لو سمحت أنا بسأل بس تفتي عن البيع والشراء في العملات الأجنبية في وضعنا الحالي إنك تبيع وتشتري في الإنترنت بحيث ما يكون يعني خلاص أدخلها في محفظتي إذا كسبت مبلغ فما يكون في تقابض يدا بيد. هل هذا
انت تقصدين اللي هو المضاربه في العملات مثل الفوركس وغيرها؟
نعم.
طيب ولا تقصدين العملات الالكترونيه البيتكوين او كذا؟
لا، شراء العملات.
العملات طيب. طيب عندك سؤال اخر؟
لا شكرا.
الله يحييك، يا اهلا وسهلا. نواصل الأسئلة. أخونا علي سأل عن حكم عباءة الكتف.
عباءة المقصود بها هو الستر، سواء كانت على الكتف أو على غير الكتف. وإذا كان اللي على الكتف يغطي وعليها خمار تلبس فوق هذه العباءة فقد أحسنت في هذا ولا شيء عليها. الحجاب الشرعي لا يتقيد بشكل يعني، وإنما المراد به أن تستر محاسن المرأة ومفاتنها بأي صورة.
يعني ليس المقصود أن يكون على الرأس أو يكون على الكتف.
عباءة الكتف
هي بأي صورة تحقق،
هي تبدي الصدر أكثر. فهنا نقول يجب عليها أن تستر الصدر ولا يكون ظاهرا. هي الآن غطته بخمار يسمونها الشيلة، هذه الكبيرة، الشيلة الكبيرة إلى نصف الصدر أو أكثر، يعني تغطي الصدر، كفى هذا، يكفي سواء كانت على الكتف أو على الرأس. نعم.
عبد الله سأل يقول: من كان في يديه جروح وأمره الطبيب بأن لا يصلها ماء، فهنا هل يباح له التيمم أم يجب عليها أن يجد طريقة أخرى مثل لبس القفازات أو جعل أحد يعينه على الوضوء؟
إذا كان يستطيع المسح فإنه يمسح، يغسل أولا، لأن بعض الجروح قد لا يضرها، أحيانا تكون أشياء سطحية لكنها محجوبة فيها التهاب معين تحت الجلد، فالماء قد لا يؤثر عليها أحيانا فيغسلها. إذا قال ما أستطيع أن أغسلها نقول تمسح عليها، سواء كان عليها جبيرة أو لم يكن عليها جبيرة. قال الماء ومجرد المسح ورائحة الرطوبة تؤثر عليها، هنا يتيمم في هذه الحالة.
طبعا هو يقصد أنه ما دام في يديه جروح فإنه لا يستطيع حتى أن يغسل باقي الأعضاء، لأنه هو هي التي يستخدمها.
هذا يسمى فاقد الماء الحكمي، فقد الماء حكما، يعني الماء موجود لكنه لا يستطيع التصرف، مثل أيضا المريض اللي ما يستطيع استخدام الماء، هذا يعتبر فاقد الماء حكميا فيتيمم أيضا. نعم. لا شيء عليه.
استأذنكم فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي، إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل الأسئلة. بما أن غدا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله دعا لصلاة الاستسقاء في عموم المملكة العربية السعودية، وهنا سؤال أخونا إبراهيم العتيبي سأل عن وقت أو السنة في قلب الرداء، متى يكون؟ هل هو قبل الصلاة أو أثناء الخطبة أو بعد الخطبة؟
يكون هذا بعد انتهاء الإمام من الخطبة ويدعو، سواء كان وقوفا أو قعودا الإمام يدعو، ثم بعد انتهاء الدعاء يقوم الإمام بقلب ردائه فيتابعه المأمومون بقلب أرديتهم. وفي نزاع هل العمامة تكون لها لحكم الرداء أو الغترة الحالية أو الشماغ الآن هل هو بمثابة الرداء؟ فيه نزاع، يعني شيخنا ابن عثيمين يرى أنه لا ينطبق عليه ذلك، وكذلك هل يتكلف ولن يلبس ما عنده برد وله يعني في وضع يلبس فيه المشلح على وجه العادة، هل يلبس المشلح من أجل أن يقلب الرداء؟ أيضا هذه محل بحث أيضا وفيها نظر وتردد في هذه المسألة، وفي جميع الأحوال هي مسألة اجتهادية والأمر يسير إن شاء الله.
يتردد على لسان البعض إنكار الربط بين الذنوب والمعاصي وبين حبس القطر، بحكم أن هذه ظواهر يعني طبيعية وأسبابها علمية واضحة، فلا دخل لها فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي. السؤال هذا كلام صحيح؟
هل يعني كثير مما تكلم في هذه المسألة هو خلط بين المقامات، وحين خلط أخطأ الطرفان. فجاء قوم الحقيقة هو كما يعبر عنهم بعض الطبائعيين وهم الأقرب الحقيقة إلى إنكار بعض ما جاءت به الشريعة، يقول هذا غير صحيح والله عز وجل لا يؤاخذ بالذنوب والمعاصي ولا يفعل ولا يفعل، وانظروا إلى دول أنعم الله عليها بالأمطار وهي تبارز الله بالمعصية، هذا خطأ وانحراف. والثاني أيضا هو الذي يقول بأن حالات البؤس أو حالات المصائب والبلايا التي تقع للناس بعينها لهذا الشخص لهذا الزمان لهذا البلد أنها عقوبة من الله عز وجل على الذنب المعين، بعد أيضا يحدد الذنب أيضا هذا غير صحيح، والله عز وجل أعلم بما يدبر به كونه سبحانه وتعالى، فمن الذي فوضك أن تتكلم عن الله أن هذه ما حصل من حبس المطر بسبب معصية معينة؟ ما أدرك. المقام الثالث اللي هو أن الله عز وجل يؤاخذ بالذنوب والمعاصي، ومن أنكرها فهو على خطر عظيم، أن الله يعاقب على الذنب ويعاقب الفرد على ذنبه ويعاقب الأمم كلها أحيانا على ذنوبهم، ويدخل معهم حتى من لم يفعل لكنه لم يتمعر وجهه ولم يكره هذا المنكر ولم ينكره إن كان يستطيع الإنكار. وهذا أيضا هو المقام الصحيح. فماذا نقول نحن في الوقائع الحالية؟ نقول نخشى أن نكون ما أصابنا هو من ذنوبنا، فالإنسان يراجع نفسه ويتوب ويستغفر ويتعاهد نفسه بالتوبة والاستغفار، ولهذا هذه من قطعيات هذا الدين، والله عز وجل يقول فكلا بعد أن ذكر مصارع الأمم في سورة العنكبوت قال فكلا أخذنا بذنبه، وذكر أنواع مصارع الأمم، وذكر الله عز وجل بعدما ذكر مصارع الأمم في سورة الأعراف ذكر ما يتعلق بأعظم الذنوب أعظم البلايا وهي طمس القلوب، نسأل الله عز وجل السلام والعافية، الإنسان يطمس قلبه كما قال تعالى بعد ذكر مصارع الأمم في الأعراف أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، هذا من أخطر العقوبات هو الطمس على القلب، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وشب من هوى. فخلط هؤلاء بين هذه المقامات فأخطأ الجميع خطأ فادحا الحقيقة، واحد بالافتيات على الله أنه ما فعل هذا إلا لأجل هذا والله ما أخبره بذلك، وأولئك الطبائعيون الذين قربوا من فعل الزنادقة الذين يقول أن الله لا يؤاخذ بالذنوب أصلا، وكل ما صار هذا غير صحيح، هذا مخالف لصريح القرآن، ولكن الأمم التي عذبت بذنوبها، التي أخبر الله عز وجل عنها عذبت بذنوبها، ما يتعلق بما يقع فيه الناس نقول نخشى أن يكون الله عز وجل قد أخذنا بشيء من ذنوبنا أو شيء من تقصيرنا، والله أعلم.
تفصيل جميل، شكرا جزيلا شيخنا. أم خالد تقول إن ابنها شفاه الله أصيب بثعلبة شديدة وبسببها تساقط شعره كاملا، فتسأل يعني حتى شعر الحواجب، فتسأل عن رسم هذه الحواجب حتى يعني يكون الشكل يعني مقبولا، رسم هذه الحواجب بوسائل التقنية مثلا أو مثل بالوشم أو بما يسمى بالتاتو أو غيرها، فما الحكم في ذلك؟
نعم، يجوز أن تعالج هذه الحالة التي انقلبت هذا الانقلاب، نسأل الله عز وجل أن يشفي ولدها بمنه وكرمه، ولكن تأخذ من البدائل الأخف شرا ومفسدة من حيث الشريعة فالأخف، يعني فما تبدأ بالوشم، الوشم من يعني، لكن الزراعة الطبيعية هذه لا يختلف فيها العلماء بحمد الله عز وجل، فإن كان أمكن أنه يزرع سواء تأخذ من متبرع أو من شعر الجسم نفسه فهذا أحسن المقامات، فإذا لم يمكن فمن خلال الرسم إذا كان الرسم مشابه يشبهه، فإن لم يمكن فلا بأس إذا احتاجت إلى هذا الوشم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسعد بن عرفجة وفيه أنه اتخذ أنفا من ذهب، وهذا الحقيقة نوع من محاكاة خلق الله عز وجل، هو نوع من محاكاة خلق الله، ولذلك قال العلماء بأن تجوز العمليات التجميلية من آثار الحروق وآثار العمليات، وحتى لو احتاج إلى الحقن يحقن إذا كان قد تأثر بهذا السبب، كل ما يفعل في العمليات التجميل التي قد يكون بعضها محرما يجوز عند مثل هذه الحاجات، ومن جنسها مثل هذا الذي أصابته الثعلبة حتى ذهب شعره، فيأخذ مثل هذه البدائل بحسب الأقل مفسدة ثم الأقل ثم الأقل، والله أعلم.
السؤال الثاني عن حكم الكتابة على المصحف، هي تدرس القرآن فأحيانا تكتب مثلا ملاحظات سواء فيما يتعلق بأحكام التجويد أو ببعض معاني القرآن أو بالوقف والابتداء، فهل يجوز الكتابة عليها أم لا؟
يعني الأولى في هذا الحقيقة أن يصور المصحف، صور ثم يطبع من خلال صورة كبيرة توضع في السبورة وتضع عليها المعلمة ما تشاء، ثم تتلف بفرامة ناعمة جدا لتفرم طول وعرض أو تحرق. يعني أنا أميل الحقيقة، لا أقول محرم، أميل لأن المصحف لا يشوه بشيء من ذلك. ليس القصد أن العلامات هي المشكلة، لأن المصحف فيه علامات مطبوعة، علامات الوقف والوصل والترقيم والضبط بالشكل وغيرها كثير، هذا لا شيء فيه وأجمعت الأمة عليه وأقرت لا بأس به. لكن الإشكال بالقلم العادي يحدث فيه التشويه، قد نقول ولا ليست قطعا، قد يكون هذا فيه بعض نقص تقدير كتاب الله عز وجل. فالبديل هو أن تصور هذه الصور، هذه الصفحة، وتضع فيها ما تشاء من الأشياء المعلمة والمساعدة والمعينة من وسائل التعليم، ثم تتلف بطريقة فيها تكريم لكتاب الله.
سؤالها الثالث، عاملة في مشغل تزيين نسائي تسأل عن حكم تركيب الرموش الصناعية للزبونات.
الرموش الصناعية فيها نزاع بين أهل العلم في الوقت الحاضر، والذي يظهر لي أنها من جنس الوصل، لأن الوصل ورد بالشعر وكل الخصائص الموجودة في وصل الشعر موجودة في الرموش، فهي أقرب إلى أنها ينطبق عليها ما ورد من النهي عن وصل الشعر. هذا الذي مال إليه شيخان الجليلان الشيخ بن باز رحمه الله وكذلك ابن عثيمين، وهو الذي يقتضيه القياس الظاهر، والله أعلم.
محمد فضل. يا محمد، أين أنت يا محمد؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخ سليمان؟
حياك الله وبارك فيك، أهلا وسهلا.
أنا عندي سؤال الله يطول أعماركم.
تفضل.
أحد الأقارب تاجر في أسهم في أحد البنوك في المملكة العربية السعودية.
نعم.
ويوما خرجت له الأرباح خرجت له أيقونة مكتوب فيها تطهير. ما نعم. أدري هل هذه الأموال ربوية أو تعتبر من الشبهات؟
أنت تقصد المتاجرة في المضاربة في الأسهم، هل يكون فيها نسبة تطهير أم لا؟ هذا سؤالك.
أيوة.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا الله يعطيكم العافية.
الله يحييك، يا أهلا وسهلا. عائشة تفضلي. يا عائشة.
أيوة.
سؤالك يا أختي. عائشة اسمعينا الله يرضى عنك بالهاتف وليس من التلفزيون، خفض التلفزيون.
أنا كنت موسوسة في شهر رمضان بالوضوء.
نعم.
كنت أستيقظ لما بالاستنشاق كان يدخل الماء في جوفي، فأنا شاكة في كنت أشك في صيامي وأقول إنه هذا غلط وأنوي إنه يكون غلط وأقول إنه راح أعيده بعد رمضان. لما انتهى رمضان الآن قلت راح نويت أن أعيد رمضان كاملا، هل علي إعادة؟
طيب هل عندك سؤال آخر؟
إيش حكم الترتيب بين الصلوات إذا صليتها بالترتيب ولكن مثلا عدت صلاة العصر في آخر الليل؟
لماذا عدتي العصر في آخر الليل؟
بسبب شك ترى عليه.
طيب تسمحين الجواب، إن شاء الله تسمحين الجواب، شكرا جزيلا. طيب نواصل الأسئلة. أخونا أبو عبد الله يقول اشترى جوال وصاحب المحل عرض عليه أن يدفع مبلغا إضافيا مقابل يعني إضافة مدة ضمان أو مميزات جديدة في الضمان، فما حكم ذلك؟
أولا الضمان الضمان واجب بالشرع أولا، الضمان وما يسمى بالعيوب المصنعية، وكذلك واجب أيضا بالنظام ولمدة سنتين. ألا يضر الإنسان أنه يضيف مدة معينة، فهي تبع الحقيقة لل... يعني كان باع الجوال بهذه القيمة، الجوال ب2000 ريال يزيد عليه ضمان ب200 2200، هو باعها جوال ب2200 مقابل إيش؟ مقابل الضمان نفسه أو زيادة الضمان. يعني ولا نقول هو تأمين بالضرورة، هو تأمين تجاري، هو بالحقيقة هو تابع، جاء تبع قليل تابع.
نعم.
لا لا حرج فيه لو اتفق على ذلك.
سعد يقول إنه قام ببناء مسجد وجاءته بعض التبرعات للمساهمة في هذا البناء، فأتم بناء المسجد وبقي جزء من المبلغ المتبرع به، فماذا يفعل بهذا المبلغ خاصة مع صعوبة إعادته إلى من تبرع به؟
أولا الواجب أن يعاد إلى من تبرع به، هذا الواجب. ألم يكون قليل 100 ريال 1000 ريال 2000 ريال في مسجد قد يكلف ملايين؟ هذا الناس يتسامحون عادة بهذا، فهو فيه نوع من التفويض الضمني، وليس مجرد يعني هو استمزاج، لا هو فيه التفويض حقيقة ضمني. فإذا ما قدر فعلا ما قدر على هذا ولا يعرف من أصحاب هذه الأموال لأي سبب، فهنا يصرف في مساجد قريبة من هذا، سواء كان في مساعدة في بنائها أو في ترميمها أو في إصلاح دورات مياهها مثلا أو بعض مرافقها والله أعلم.
أم أحمد تقول إنها لها دين عند امرأة، هذه المرأة معسرة يعني لا تستطيع سداد الدين، وحلت عليها حل موعد الزكاة بالنسبة لأم أحمد. سؤالها تقول هل يجوز لها أن تعتبر هذه أو أن تعد هذا المبلغ الذي عند هذه المرأة من الزكاة، تخبرها تقول هذا المبلغ زكاة، أو أن تطلبها أن تخرجها عنها، بمعنى أنها تقول لها ترى المبلغ اللي عندك هذا زكاة لي أنا، أخرجيه بقدر ما تستطيعين، بمعنى أنها تدفع للمرأة هذه تخرج جزء بعد شهرين بحسب قدرتها بالأقساط، فهذا جائز أم لا؟
أنا لا أظن أحد من أهل العلم يجيز ذلك، لأن هذا سيؤدي إلى تأخير تقسيط الزكاة فترة طويلة. وإنما وقع النزاع بين أهل العلم هل يجوز احتساب الدين الذي في ذمة المدين زكاة إذا كان هو يستحق الزكاة؟ ليس كل مدين يستحق الزكاة، في مدين وهو ثري جدا لكنه لا يريد أن هو يريد أن يستفيد من التمويل، لكن إذا كان كما هو غالب أحوال الناس هو ما استدان ولا مول إلا لأنه فقير، فقولان مشهوران لأهل العلم بالجواز وبالمنع. وإذا كان هذا الرجل لا يستطيع أن يسدد المبلغ بتاتا، ليس عنده أي مجال لا القدرة في نفسه ولا القدرة بملاءته المعنوية، يعني بعض الناس قد يكون معسر لكن يستطيع أن يأخذ دين أو يقترض ويسدد لك، هذا مليء معنويا حتى وإن كان غير مليء واقعيا، فهنا يجوز لأن المال ليس صعب الحصول، فيجوز أن يحسب عليه الدين زكاة في أصح أقوال أهل العلم. أما إذا كان ميؤوس منه بتاتا فهو يفتدي ماله في هذه الحال، فمنع منها طائفة من أهل العلم، الجماهير أهل العلم عفوا، الجماهير أهل العلم منعوا من ذلك ولا أرى له أن يفعل الله أعلم.
سؤالها الثاني تقول إنها ذهبت إلى مكة وهي نفساء،
ذهبت
إلى مكة وهي نفساء ولا تدري متى يكون طهرها، فلما طهرت خرجت إلى التنعيم واعتمرت وأحرمت واعتمرت، بمعنى أنها لم ترجع إلى الميقات، فهل فعلها صحيح أم لا؟
يعني هي ما أحرمت،
هي جاءت إلى مكة مع زوجها وهي نفساء، فما كانت تدري متى تطهر.
نعم، الذي نعم. يظهر من حالها أن تقول انطهرت
صحيح
أديت العمرة وإلا نعم. رجعت، فهذا نعم. لم تحصل بها النية العازمة على الإحرام وعلى أداء العمرة، فلم تحصل إلا حين طهرت في أثناء بقائهم في هذه السفرة، فما فعلته صحيح أنها ذهبت إلى الحل وأحرمت منه، وأدنى الحل في مكة هو كما هو معلوم هو التنعيم اللي هو الآن يسمونه مسجد عائشة، فما فعلته صحيح لا شيء فيه ولا يجب عليها فيها فدية ولا دم.
أم محمد سألت عن حكم المتاجرة بالعملات الأجنبية،
إن كانت العملات الفوركس أو ما يسمى بالبيع بالهامش، فالغالب الساحق الأعظم من صوره على التحريم، وصدر بها قرار المجمع الفقهي. وإن كان المقصود هو أن تشتري الدولار ثم يبقى عندها فترة في الحساب أو نقدا ثم تبيعه إذا زادت قيمته، فلا شيء في ذلك أن تتاجر به، ولكن ليس بالأجل.
نعم. بقي عندنا تقريبا دقيقة واحدة وعندنا سؤالان. محمد سأل عن تطهير الأسهم التي يضارب فيها، كيف يكون؟
يكون هذا بالتقدير، يسأل أهل الخبرة فيقول المقدار المحرم فيها 5% فيخرج من الربح 5%.
نعم. عائشة يبدو عندها مشكلة وسواس، فكانت توسوس في الوضوء فتبالغ فيه، فبالتالي بعضها كان يدخل في الجوف أثناء صيامها رمضان، هل يجب عليها إعادته أم لا؟
لا يجب، هذا كله من جنس الخطأ والسهو، فيكون صيامها صحيحا. وأما حديث لقيط بن صبرة لا يدل على أن كل ما دخل عن أنفه فهو أبطأ، ولكن نوع من التوقي، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الإنسان في الماء الراكد وبوله في مغتسله، هذا منع للوسواس. وكذلك هنا أيضا لا دليل عليه، لأن الإنسان أيضا يتمضمض وهو المنفذ الرئيسي للأكل والشرب، ويستطعم الطعام ثم يقع في جوفه شيء من ذلك ولا يعتبر مفطرا. فتخصيص موضوع دخول الماء عن طريق الأنف مع المبالغة بأنه إفطار فيه نظر، الله أعلم.
يعني نقول لا يجب عليه،
لا يعد مفطرا، لكنها منهية عن ذلك بين نهي كراهة وتحريم، لكن هذا لا يعني أنها قد أفطرت، هي أخطأت، ظنت أن الماء لن يدخل فدخل. فمثلها أيضا من أكلت الطعام تستطعم به ثم دخل من غير علمه، هي أدخلته عمدا ولكنه دخل إلى جوفها، فلا تعتبر مفطرة، وهي أولى بالتفطير، ومع ذلك قالوا بالتفطير في دخوله عن طريق الأنف، وهذا فيه نظر كبير.
انتهى الوقت، لكن سؤالها الثاني نغيره قليلا، هل يجب عليها أن تعيد الصلاة بمجرد الشك وهي تعاني من الوسواس؟
لا يجب، ما دام الموسوسة، لا لو كان سواء كان الشك في أثناء الصلاة أو بعدها.
نعم. شاكر المقدرين فضيلة،
حياك الله، الله يحفظك.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد الهليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.